يقول لك هذا أبدا ولا يقول لك لما تقف عند حدك لما تقف عند حدك وتقر بما لا تعلم، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما بل هي كلها طرق سلامة محققة. ولو أيها الإخوان أن أول البلايا ومن شر الرجايا كله من أنجاس القلوب بسبب التشبيه، كل البلايا من شر الوحي بسبب أنجاس القلوب من أقلال التشبيه، هذا أصل البلاء والمحن والفتن الذي طبقت وجللت هذه المعموره. لان الانسان كان السلفي مثلا العميل بضوء القران اذا سمع الله يثني على نفسه بصفه من الصفات التي اثبتها لنفسه، سواء كانت صفه ذات او صفه فعل، كقوله ثم استوى على العرش امتلا قلبه اجلالا وتعظيما واكبارا، وعلم ان هذا الاستواء الذي اثنى الله به على نفسه في سبع آيات من كتابه أنه بارئ من غايات الكمال والجلال والتنزيه والتقديس والمباعدة عن صفات المخلوقين ما يقع جميعا على أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين. أما إذا كان قلب الإنسان فيه بعض أقدار التشبيه فأول ما يسبق إلى ذهنه أن هذا الاستواء ظاهره استواء المخلوقات سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فيخطر فيه انه انتصاب كانتصاب هذا، فيتقذر القلب من اقدار التجهيز والتشبيه، فعند ذلك تاتي البلايا. فبعد ذلك اذا قال ظاهر هذا هو مشابهه صفات المخلوقين جاءت البلايا من هنا، ثم انه دعاه شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي هذه الصفة عن الله. من ينفي عن الله وصفا أثبته لنفسه فهو أجرأ من خاص الأسد. والله جل وعلا ثم إذا نفى هذه الصفة عنه ذهب يتلمس إلى وصفه في زعمه ملائم، ثم يبدل الاستواء بالاستيلاء فيقول استوى معناه استولى، ويضرب لهذا مثلا بقول الراجز في بشر بن مروان هذه استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مراقي، هذا غلط شديد كبير ايها الاخوان. ونحن نرجو الله ان الذين وقعوا فيه من العلماء ان يعفو الله عنهم ويغفر لهم لحسن نياتهم، فهم كما قال الشافعي رحمه الله رام نفعا فضرا من غير قصد ومن الذل ما يكون عقوقا. ونرجو الله ان لا يكونوا كالذين قال الله فيهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، وعلى الذي ذهبوا اليه اعظم واشر واضر من الذي فروا منه. لاننا نقول ايها الانسان الذي ضربت مثلا لاستيلاء الله على عرشه الذي فسرت به الاستواء من تلقاء نفسك باستيلاء بسمي مروان على العراق، وضربت له المثل ببيت الرجل المنكور هذه استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراقي، اما تستحي من الله اما تخاف الله وباي مبرر سوت لنفسك ان تشبه استيلاء الله على عرشه الذي زعم باستيلاء بشر مروان على العراق؟ وهل يوجد في الدنيا تشبه امكن واخس واقبح من هذا؟ شبهت العرش بالعراق ورب السماوات والارض ببشر بن مروان، وقد فتحت من هذا يفتح بابا الى بحر من انواع التشبيه لا ساحل لها ابدا، لانه فيه تشبيه استيلاء الله على عرشه المزعوم لكل مخلوق قهر مخلوقا فغلبه فاستولى عليه. فمن هنا يضطر هذا القائد ان يقول الاستيلاء الذي فسرت به الاستواء استيلاء منزه عن استيلاء المخلوقين، ونحن نقول كيف تنزهه وانت تضرب له المثل باستيلاء بشر بن مروان؟ ثم نقول اذا لزمنا ان ننزه احد الكلمتين، ان الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه وانزله بسبع ايات من القران كتابا مثلى او الاستيلاء الذي جئت به ايهما احق بالتنزيه؟ الجواب ولا شك ان كلام رب العالمين الذي انزله وحي الاسلام فوق سبع سماوات احق بالتنزيه من غيره. ومقصودنا ان نبين لاخواننا ان المدار على على حفظ القلب والمحافظة عليه من أقدار التشبيه. وأن يعلم الإنسان أن كل وصف وصف الله به نفسه هو بالغ من غايات الكمال والإجلال والإعظام والإكبار والتقديس، ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيحمل على أطهر المعاني وأعظمها وأقدسها وأليقها بالله جل وعلا وأبعدها عن مشابهة صفات المخلوقين. ولو قال قائل نحن لا نعقل استواء تدركه عقولنا إلا مثل استواء المخلوقين، فنقول له وهل عقلت كيفية الذات المقدسة المتصفة بهذا الاستواء؟ فلا بد أن يقول لا. فنقول معرفة كيفية الصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات، والله يقول ولا يحيطون به علما. والأشياء تختلف بإضافتها، فالصفة المضافة المسندة إلى الله تخالف المضافة والمسندة إلى غيره كمخالفة ذات الله لذات خلقه. فصفات الخلق حق وصفات الله حق، إلا أن صفات الله صفات الله لائقة بذات الله منافية لصفات المخلوقين كمنافاة صفة الخالق لصفات الخلق. والإضافات تتغير بها المخلوقات، فكيف بما بين الخالق والمخلوق؟ فمثلا ولله المثل الأعلى، كلمة ورأس على كلمة الرأي والهمزة والسين رأس، هذه الكلمة إذا أضفتها إلى الإنسان فقلت رأس الإنسان، وأضفتها إلى الوادي فقلت رأس الوادي، وأضفتها إلى المال فقلت رأس المال، وأضفتها إلى الجبل فقلت رأس الجبل. أليست هذه الإضافات مختلفة في حقائقها متباينة كل التباين، مع أنها مخلوقات حقيرة ضعيفة تباينت وتخالفت لاختلاف إضافاتها، فما بالك بالاختلاف الواقع بين الخالق والمخلوق؟ لا مشابهة هناك ولا مناسبة بين خالق ومخلوق، فعلينا أن نمشي على هذا النمط. وإذا سمعنا الله يثني على نفسه بصفة أن نعتقد أنها صفة بالغة من غايات التنزيه والكمال والإجلال، ما يقطع على إقامتها من المشابهة بينها وبين صفات المخلوقين، ونؤمن بها على خصوصها الأساس من التنزيه، ولا نؤمن بها إيمانا وسحا قيرا راهبا إلى المشابهة بصفات الخلق. لا لا، ثم يقطع الطمع عند الخصوصيات والإحاطة العلمية، لأن الله نفاها نفيا باتا في قلبه ولا يحيطون به علما. فعلينا مع فإننا إذا نكون منزهين ربنا مصدقين لربنا واقفون عند حدنا، وتنزيه الله طريق مؤمنة، وتصديق الله ورسوله طريق مؤمنة، والوقوف عند الحد طريق مؤمنة. وسنبسط على هذا الكلام إن شاء الله في بعض المناسبات الآتية على ما نقوله. وبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الجنة جمع تصحيح للجنة، والجنة في لغة العرب البستان، فإن العرب تسمي كل بستان جنة، وسيأتي قوله كما بلغنا أصحاب الجنة، والبستان صاحب القصة المعروفة. وإطلاق الجنة على البستان إطلاق معروف مشهور من قول زهير بن أبي سلمى، كان عيني في غربين مقتلة من النوابح تسقي جنة سحقا. هذا أصل الجنة في لغة العرب، وفي اصطلاح الشرع دار الكرامة التي أعد الله لعليائه يوم القيامة، هي شجرة مثمرة ونخلة مضطردة وغرفة عالية وزوجة حسنة. نرجو الله أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نحن وإخواننا المسلمين. وعلى معنى قوله لهم فيها نعيم مقيم، النعيم خفض العيش ولينه وهو ضد البؤس كما هو معروف، وقوله مقيم أي دائم أبدا لا يزول. وهذا كمال النعمة، لأن كمال النعمة الإقامة فيها وعدم الانتقال عنها، لأن أعظم ما يكدر النعم والمسار هو أن يفكر الإنسان في أنه يفارقها، فترى الإنسان في لذاته وفي نعمه وترفه إذا فكر في أنه غدا يموت عنها، وتنكح نساؤه وتحسن أمواله ويهرب عنه كل شيء، فزع من ذلك وصار كل وأظلمت الدنيا في عينه ولم يتلذذ بما هو فيه. وقصد قرار الطيب حيث يقول أشد الغم عندي في سرور أنا عنه صاحب انتقالا، وهذا معروف عندهم فكمال لله فالنعمة إنما هو بالإقامة أبدا. والله جل وعلا نص في آيات من كتابه على أن نعيم الجنة لا ينقطع ولا يزول كما قال تعالى في سورته: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك حتى غير مجنون. وقوله غير مجنون أي غير مقطوع أبدا. وكذلك قوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق أي باق لا نفاد له أبدا. والآيات الدالة على هذا متعددة في كتاب الله، وهذا معنى قوله: وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا على الدوام لا يزولون، كما قال جل وعلا: لا يبغون عنها حولا لا يتحولون عنها إلى غيرها. إن الله جل وعلا عنده أجر عظيم. الأجر في لغة العرب جزاء العمل، ومعنى أجر عظيم أي جزاء عملهم هو الجنة. ووصفه بالعظم لما في الجنة من عظيم الشأن، لأن الله يقول فيها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولأجل هذا وصف هذا الجزاء بالعظم، وقد جاء مفصلا في القرآن جميع ما لديه كالمناكب بالنساء التي هن في غاية الجمال، والملابس التي هي في غاية الجمال، والمشارب والأواني والحور والولدان والرمان إلى غير ذلك من نعيم الجنة المفصل في آياتها والقرآن العظيم. هذا معنى قوله: خالدين فيها أبدا إن الله عنده علم عظيم.
إن أظهروا الكفر واختاروا الله الإيمان
لا تتخذوهم أولياء لا تطيعوهم مهاجرون ولا تحكموا إليهم. ويتعدد في القرآن إطلاق السحب بما اختار الآخر من قوله وأما ثمود فهديناهم فاستحب العمى على الهدى أي فاختاروا وآثرهم عليه. من قوله الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة أن يؤثرونها ويقدمونها عليها على ما نقوله يستحب الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم فيكون معهم فيما هم فيه ويترك الهجرة فأولئك هم الظالمون. قد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن أصل مادة الظلم مادة الله واللام والميم ظلم، أنها في لغة العرب التي نزل بها القرآن أصلها في الوضع العربي هو وضع الشيء في غير محله، فمن وضع شيئا في غير محله تقول العرب إنه ظلم لأنه وضع الشيء في غير محله. ومنه قالوا الذي يضرب لبنه قبل أن يضرب ظالم لأنه وضع الضرب في غير محله لأنه يفسد زبدة. من يقول الشاعر وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على الأكد ظليم. وقول الآخر وصاحب صدق لم تجدني شكاته ظلمت وفي ظني له عامد الأجر. أصل ظلمي هو وضع الشيء في غير محله وجاء في القرآن في موضع واحد بمعنى النقص هو كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ولم تنقص منه شيئا. وإنما وأصل ظلم وضع الشيء في غير محله وأعظم أنواع وضع الشيء في غير محله الكفر بالله لأنه وضع للعبادة في غير ما خلق. فالذي يأكل رزق الله ويتقلب في نعيمه ويعبد غيره قد وضع عبادته في غير موضعها فهو ظالم وهذا أكبر أنواع الظلم. ولهذا يكفر في القرآن العظيم إطلاق الظلم على الكفر كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك أيضا من الظالمين إن الشرك لظلم عظيم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم على الشرك ثم تلا آية لقمان يا بني لا تشرك بالله فإن الشرك لظلم عظيم. هذا أصل ظلم وقد يكون ظلم دون ظلم لأن من أطاع الشيطان وعصى ربه بغير ما يكفر به قد وضع الطاعة في غير موضعها ووضع المعصية في غير موضعها حيث عصى ربه وأطاع عدوه. ومن كفر بالله وضع العبادة في غير موضعها ولذلك هنالك ظلم هو كفر وهنالك ظلم دون ظلم هو خروج عن طاعة الله لا يبلغ بصاحبه الكفر. قال على قوله وأولئك هم الظالمون لأنهم وضعوا الأمر في غير موضعه فاتخذوا من يضرهم أولياء وتركوا ما ينفعهم من الهداة والجهاد في سبيل الله. قال على قوله فأولئك هم الظالمون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبب نزولها هو ما عاشرنا له آنفا لأن بعض الناس كان إذا أسلم حاقته هذه العوائق عن الهجرة والجهاد في سبيل الله جل وعلا لأن تعطله عن ذلك الأبناء والآباء والإخوان والعشائر والزوجات والأموال المكتسبة والتجارات التي يخاف أن تبيع بالكسب ويبيع ربحها. إن كان هذا كله أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن الجهاد في سبيله فتربصوا هو أمر شديد كما يأتي. فقوله آباؤكم اسم كان وأحب خبرها مع الآية الكريمة قل يا نبي الله لهؤلاء المتخلفين بأن لا عن الهجرة في سبيل الله بسبب هذه العوائق الآتية قل لهم إن كانت هذه الأمور التي عاقبتم أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن جهاده في سبيله فانتظروا أمرا يأتيكم من الله. هذا معنى قوله قل إن كان آباؤكم الآباء جمع الأب والعرب تقول أب إذا نكرتها تعرضها على العين وتحيب لامها ولا تعوض منه شيئا هو من الأسماء التي تعرض على العين عند التنكير والتعريف. أما إذا أضيفت فإن لامها ترجع لها وأصل لام الأب واو أصله أب فلام كلمة واو فإنها إذا أضيفت مثلا وهبت بالواو والألف والياء فرجعت لها لامها كما هو معروف وإذا نكرت وأضيفت أسقطت لامها وغلبت على العين والإقران جمع أخر وأصل أخ أيضا لامه المحذوفة الواو ولهذا رجعت في جمع التكسير في قوله إخوانكم فأخ أصله أخر بالواو فلامه المحذوفة الواو وهو كالأب في جمع ما كنا نذكر. هذا معنى قوله وإن كان آباؤكم وأبناؤكم الأبناء جمع الابن وهو معروف وإخوانكم إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم الأزواج جمع زوج وزوج الرجل امرأته ومفرده زوج لها وهذه هي اللغة الفصيحة العرب تقول هذه زوجه أي امرأته وزعم بعض علماء العربية أن قوله زوجته لك أنها من لحن الفقهاء وأنها لا أساس لها في العربية والتحقيق أن اللغة الفصحى في امرأة الرجل أنها زوجه بلا تاء وأن التاء لغة فيها مسموعة وليست لحنا كما يقوله بعضهم من إطلاق الزوجة بالتاء على امرأة الرجل أو الهرجة هما من غريب وهو عربي ينطع. فإن الذي يسعى بيفسد زوجتي يسعى إلى أصل الشرى يستبيلها ومن قول الحماسي فشكى بناتي شجوهن وزوجتي وهو عيون إلي هم تصدعوا. وفي حديث مسلم صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية إنها زوجتي فتحقق أن الزوجة بالتاء لغة لا لحن وأن اللغة الفصحى لامرأة الرجل أن قال بها زوجه بلاها لا معنى وأزواجكم أي نساؤكم وعشيرتكم قرأها الحرف على الناس السبعة غير أبي بكر عاصم علي بأبي بكر شعبة قرأه كلهم وعشيرتهم بالإفراد وقرأه شعبة عاصم وعشيرتكم بجمع التصحيح جمع عشيرة وعشيرات الرجل. ثبت في صحيح البخاري وغيره ما يدل على أنها تشمل إلى الجد العاشر لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى أن العشرة فلا تعظيم أنهم فعلها فنادى بني فيل وفيل هو جده العاشر صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث الصحيح على أن العشرة تشمل إلى الجد العاشر من الرجل على معنى وعشيرتكم وأموال اقترفتموها الاقتراب في لغة العرب معناه الاكتساب أما أن اكتسبتموها تخافون أن يصابكم على أن تبيع وتجارة تحصل كسادها تخافون إلى هدرت عنها أن تكسب ولا تجد عوادا وربحا. وكان بعض العلماء يقول إن التجارة التي يخاف كسادها من عنده بنات مثلا إذا خرج كسب ولم يجدن أزواجا يتزوجونهم. والعلل هو ظاهر القرآن فهو ظاهر اللغة. فإن كانت فريق على به جماعة ومساكن جمع مسكن والديار والقصور ترضونها يعني ترضونها سكنا وتحبون الإقامة والسكنى فيها إن كان هذا كله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. قد ذكر في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أهله وولده بل ومن نفسه الذي بين جنبيه. فلا يكمل إيمان أحد حتى يكون صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه ومن كل شيء كائنا ما كان. وكذلك محبة الله جل وعلا للمسلم يحب الله جل وعلا ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها الإخوان أن العلامة الواضحة في محبة الله ورسوله هي امتثال أمر الله واجتناب نهي الله فيما بلغه عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو علامة المحبة. واعلموا أن كل من يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخالفه أنه كذاب كذاب لا يحب الله ولا رسوله من يخالف الله. فالحب منتقص بقدر المخالفة والمحب جدا لا يخالف محبوبا. فعلامة حب الله وحب رسوله الواضحة والشهادة به القاطعة هي اتباع ما جاء عن الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ونصدق هذا في كتاب الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فمحبة الله ومحبة رسول الله علامتها القاطعة اتباع رسول الله. فكل من يدعي أنه يحب الله ويحب رسول الله ويرتكب الأمور المخالفة لما جاء به رسول الله عن الله فهو كذاب 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 في دعوة المحبة. وهذا أمر معروف عند الناس لأنه من الجبلة المعروفة عندنا أن المحبة تقتضي الاتباع. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. وقد صدق من قال قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزيد. فقلت لو كان رأي الموت من ضمعين وقلت قف عن مورد الماء لم يرد ألا في محبة مخلوق على وجه غير لا. فكيف بمحبة الله ورسوله؟ فالمحب لله هو مطيع الله والمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله فتربصوا التربص في لغة العرب ينكر لما تربص بأنفسهن أنها تقر. تربص بها ريب المنون أنها تطلق يوم أو يموت حليلها. قال بعض العلماء فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أولهم أنه واحد الأمور. ولا شك أن في هذه الآية تهديدا وتخويفا لمن دام على إظهار هذه الأشياء عن الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيأتي الله بأمره. والله جل وعلا لا يهدي القوم الفاسقين. مثل هذه الآيات فيه سؤال معروف للعلماء كقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين لا يهدي القوم الظالمين. الله جل وعلا نفى هدايته للفاسقين ونفى هدايته للظالمين. مع أننا نشاهد بعض الفاسقين الظالمين يهديه الله. وكم من كافر شديد في الكفر ظالم فاسق يهديه الله. هذا الإشكال. وأجاب العلماء وأنار بجوابين أحدهما أن قوله لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الفاسقين من العلم المخصوص وأن المراد بها الذين سبق بعلم الله أنهم لا يهتدون من الفسقة والظلمة الذين قال الله فيهم إن الذين حقق عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءت من كل آية الآية. وقال بعض العلماء لا يهديهم ما زالوا متصفين بالظلم والفسق فإذا نزعوا عن ذلك برحمة الله وهدايته زال عنهم اسم الفسق والظلم فلا مانع أولى من هداهم. هكذا قاله بعض العلماء. والله تعالى أعلم. وهو على قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فنرجو الله جل وعلا ألا يجعلنا من الفاسقين ولا يجعلنا من الظالمين. اللهم لا تجعلنا من جملة الفاسقين ولا تجعلنا من جملة الظالمين ولا تكلنا إلى أنفسنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم اختم بالسعادة أجلنا وقم بالعافية غدونا وأصلنا واجعل إلى جنتك مصيرنا وابن أهلنا. اللهم أحسن حالنا وعاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من فتنة الدنيا وعلى بالآخرة. اللهم ما قضيت من قضاء فجعل عاقبته لنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
لقد وفاكم الله في مواطن كثيرات ويوم حنين إذ أعجبتكم شهادتكم ولم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
يقول الله جل وعلا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لقد نصركم الله فاللام جواب قسم محذوف. والله لقد نصركم الله أي أعانكم على أعدائكم في مواطن كبيرة أي في مشاهد ومواضع كثيرة كما نصركم يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم فتح مكة إلى غير ذلك ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. بين الله في هذه الآية الكريمة أن النصر من عند الله وحده لا بكثرة العدد ولا بكثرة العدد. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لأن أكثر غزات قبل حنين غزة تبوك غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين غزوة حنين كانوا 12,000 10,000 مقاتل فتح بهم مكة وعفان من مسلمة الفتح من قريش ومن معهم وهم الطلقاء. وكان بعض العلماء يقول إنه دخل مكة وفتحها ب12,000 فيكون المجموع 14,000. يتعو أن الصحابة قالوا لن نغلب اليوم من قلة. بعضهم يقول إن هذه قالها أبو بكر رضي الله عنه وقيل قالها رجل آخر فلما أعجبتهم الكثرة وأنهم كانوا 12,000 أو 14,000 وقيل 16,000 وأكثر الروايات أنهم كانوا 12,000 عشرة فتح بهم 10,000 فتح بهم مكة وألفان من أهل مكة أسلموا وغزوا معه فلم تغن عنكم هذه الكثرة شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وهذه نص الله وهذا نص الله فيه على ما وقع بالمسلمين أول وقعة حنين يبين لهم أن النصر من عنده جل وعلا وحده لا من كثرة العدد والعدد. ونحن دائما في هذه الدروس جاءت غزوة من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآيات القرآنية نفصلها ونذكر تفاصيلها لتمام الفائدة كما أوضحنا فيما مضى غزوة أحد في سورة آل عمران وغزوة الأنفال في سورة بدر وسيأتي في سور القرآن العظيم أكثر مغازيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة التي أشار لها الله هنا وبين أن الصحابة أعجبتهم كثرتهم فيها وأن كثرتهم لم تغن عنهم شيئا وأنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين هي غزوة حنين. وسنشير لنا إلى هذه الغزوة ونذكر تفاصيلها. أما حنين فواد من أودية تهامة بين مكة والطائف غير بعيد من المجاز وأن الذين غزاهم فهم هوازن وهوازن قبيلة من قبائل قيس على ابن مضر لأن هوازن هو ابن منصور ابن خصفة ابن عكرمة ابن قيس على ابن مضر. قال بعض أصحاب المغازي والسيار لما سمع هوازن بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ظنوا أنه يقصدهم في غزاة الفتح فتجمعوا جمعهم رئيسهم في ذلك الوقت ورئيسهم في ذلك الوقت مالك بن عوف النصري من بني نصر بن بشر بن هوازن. ثم لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة جمعهم مالك بن عوف وعزموا على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بأخبارهم فأرسل إليهم عبد الله بن أبي حدر الأسلمي رضي الله عنه عين يعرف له أخبارهم فدخل في القوم مختفيا وسمع أخبارهم وعرف أنهم عازمون على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح مكة في رمضان في سنة 8 قال بعض أصحاب المغازي فتحها بعشرين خالت من رمضان وعشر بقيت وأنه أقام العشر الأواخر من رمضان بمكة بعد أن فتح مكة وخمس ليال من شوال ثم غزا بعد 15 ليلة من فتح مكة غزا هوازن بهن 10,000 من أصحابه 10,000 الذين فتح بهم مكة والألفان الذين أسلموا وخرجوا وعزين معه من الطلقاء أهل مكة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن هوازن تجمعوا له في وادي حنين فقصدهم صلوات الله وسلامه عليه وقد صلى صلوات الله وسلامه عليه الصبح وفي مخرجه هذا من مكة إلى حنين مر بذات أنوار ويشد سدرة خضراء كبيرة كان المشركون يأتونها يوما من السنة يذبحون عندها ويعكفون عندها ويعلقون عليها سلاحهم فسمى يتانوا. وكان كثير ممن معه حديث عهد بالإسلام فقالوا له يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق. فقال صلوات الله وسلامه عليه الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده ما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وكان العباس بن مرداس السلمي قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قاصدا هوازن قال قصيدة يقف فيها جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحزن عليه من غزو هوازن منها أنه يقول أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها عني رسالة عني رسالة نصحي في تبيان إني أظن رسول الله صالحة جيشا له في فضاء الأرض أركان بهم سليم أخوكم غير مساريفكم والمسلمون عباد الله غسان وفي عبادته اليمنى بنو أسد والأدغلان بنو عرس ولبيان فشاد ترجف منه الأرض رهبته وفي مقدمه أوس وأغنان يعني بأوس وأغنان قبيلتين زينة من قبائل أدري طارحة بن إلياس ومزينته أمه فتوجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان قريبا منهم كان مالك بن عوف جمع جميع من فارقه من هوازن وكان خرجت معه بنو نصر كلها بنو نصر بن بكر بن هوازن وبنو بشر كلها جشم بن بكر بن هوازن وبنو سعد كلهم سعد بن بكر بن هوازن ولم يخرج معه كثير من بني عمرو بن صعصعة من قبائل هوازن تخلف عنه بنو ربيعة وبنو كلاب وجاء معه عزاع قليلة من بني هلال بن عمرو بن صعصعة وجماعة من بني عمرو بن عامر بن صعصعة وبنو عوف بن عامر بن صعصعة وجاء معه فقيه كلها وكانت فقيه كلها ترجعوا إلى قبيلة وفقيه أهل الطائف وفقيه هو ابن منبه بن بكر بن هوازن ومن قبائل هوازن فإن كان كثير من الناس يظن أنهم مع هوازن فهم من هوازن لأن فقيه ابن منبه بن بكر بن هوازن جاءت معه فقيه كلها لم يلق منهم أحدا وكان رئيس الجميع مالك بن عوف النصري وكان في فقيه أهل الطائف رئيسان رئيس الأحلاف ورئيس بني مالك. أما رئيس الأحلاف ذلك اليوم فهو قريب بن الأسود بن مسعود بن المعتب ورئيس بني مالك هو الخمار وهو سبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث وجاء دعيب بسم الله من بني بشم بن بشر وكان سيدا عظيما من سادات هوازن مجربا في الحروب وكان في ذلك الوقت شيئا ثانيا لا فارس لا فائدة فيه إلا التيمون برأسه جاء راكبا في شجار الله وكان جماع الناس إلى مالك بن عوف النصري فسمع دعيب فقال دعيب هذا المحل الذي أنتم فيه أي واد أنتم فيه قالوا نحن الآن بوادي أوطاس قال نعم مجال الخيل لا حسن من درس ولا سهل من درس ثم إنه قال ما لي أسمع البكاء الصغير ونهاق الحمير ورغاء البعير ورعى الشاء قالوا له جاء مالك بن عوف مع هوازن مواشيهم وأموالهم ونساءهم والأراليهم فقال أين مالك فدعي له مالك بن عوف فقال يا مالك لقد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم له ما بعده فما لي أسمع رضا البعير وبكاء الصغير ونهاق الحمير ويعار الشاء قال سقت مع الناس أموالهم ونساءهم وأولادهم قال ولم قال أريد أن يكون عند ظهر كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم ولا يفر فقال دعي
يهزأ بمالك أنقذ به أي أخرج من جنبه.